صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الرابعة: أن يكون المقول نقصا ولكنه نقص ظاهر للسامع، وفرضنا بأنه لا يوجد الانتقاص لا بالعنوان القصدي، فلم يقصد الشخص الانتقاص بالعيب الظاهر، وفرضنا أيضا أنه لا يوجد انتقاص انطباقي قهري، كما لو فرضنا بأنه لم يستعمل الأوصاف المشعرة بالذم، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال أن المورد خارج عن الغيبة، وذلك لأنه توجد عندنا طائفتان من الروايات كما تقدم في الأبحاث السابقة. أما الطائفة الأولى عليه السلام وهي ذكرك أخاك بما يكره، لا ينطبق على المقام، إذ المفروض أن الاحتمالات التي ذكرناها في الأبحاث السابقة فيما الموصولة واستظهرها الماتن لا تصدق في المقام، إذ لا يوجد هنا إظهار لأمر مستور، إذ فرض أن النقص ظاهر فلا ينطبق عنوان الإظهار، وكذا المفروض أنه لا يوجد عندنا مقام الذم، حيث إن الشخص لم يقصد الانتقاص، ولا يوجد أيضا انطباق قهري للانتقاص، فحينئذ لا موجب لانطباق عنوان الغيبة في المقام. وأوضح من ذلك الطائفة الثانية، وهي الطائفة المفصلة بين العيب الظاهر والعيب الخفي، حيث ذكرنا في البحث السابق أن هذه الطائفة ناظرة إلى تنقيح موضوع الغيبة، وذكرت أن العيب الظاهر ليس بغيبة، والعيب الخفي غيبة، والمفروض أننا نتكلم في الصورة الرابعة عن العيب الظاهر للسامع، فيكون ببركة هذه الروايات المستفيضة خارج عن عنوان الغيبة، بل أيضا ليس بمحرم لعدم صدق عنوان الانتقاص والذم وما شاكل ذلك. إذن الصورة الرابعة لا إشكال فيها أنه خارجة عن ماذا؟ خارجة عن الغيبة. الصورة الخامسة،
حتى وليست محرمة كانت،
بل ليست محرمة، أنا ما فيها شيء أصلاً. الصورة الخامسة: أن يفرض أن العيب المقول نقص وهو ظاهر، إلا أنه يوجد هناك انتقاص، إما كعنوان قصدي كما لو قصد الشخص الانتقاص، أو كان الانتقاص قهريا كاستعمال الأوصاف المشعرة بالذم كالأعرجي والأحولي وما شاكل ذلك. فما هو الحكم في هذه الصورة الخامسة؟ المصنف يقول: لا إشكال في الحرمة، حيث إنه قد فرض تحقق عنوان الانتقاص، فيشمله ما دل على حرمة الانتقاص بالمؤمن، وحرمة إهانة المؤمن، وحرمة إيذاء المؤمن، والتنابز بالألقاب، وما شاكل ذلك من الموارد. وإنما الكلام أنه هل ينطبق عليه عنوان الغيبة أو لا ينطبق عليه عنوان الغيبة، وهذا محل خلاف بين الأعلام. والسبب في الخلاف اختلاف النصوص، فهنا طائفتان: الطائفة الأولى أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهنا ينطبق العنوان واللسان الموجود في هذا النص على المورد، فإن الشخص المقول فيه هذا العيب يكره أن يقال عنه هذا العيب إذا فرض تحقق الانتقاص، إذ المفروض أن الانتقاص حاصل إما قصدي أو انطباقي. ومن الواضح أن المغتاب بالفتح، أي من وقعت عليه الغيبة، يكره أن يذكر ماذا يذكر بهذا العيب المقارن شنه للانتقاص، فيشمله ما ورد في الروايات أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولأجل ذلك ذهب الأكثر، ظاهر الأكثر، أنه هذا من مصاديق الغيبة، وإن كان العيب عيبا ظاهرا يعرفه من؟ يعرفه السامع. مجرد كونه عيب ظاهر يعرفه السامع لا يخرجه عن عنوان الغيبة عند الأكثر لانطباق عنوان ذكرك أخاك بما يكره. بل إذا كان يقول لا فارق، لأنه متى ما تحقق كل كلام أوجب الانتقاص، سواء كان إيجاب الانتقاص كعنوان قصدي أو كعنوان انطباقي، هذا ينطبق عليه عنوان ذكرك أخاك بما يكره. وإنما الشيخ فصل بينهما لأنه يريد يدفع توهم هناك أن الغيبة بعضهم يتوهم أنه ملحوظ فيها قصد الانتقاص، فهو في الأبحاث السابقة في رده على الشهيد الثاني قال لا، قال الغيبة لا يشترط فيها قصد الانتقاص، بل يمكن تحقق الغيبة بالانتقاص القهري. نعم، لا، هذا ما يتعلق بشنو شيخنا، ما يتعلق بالمسلك الأول. نعم، طائفة الأولى. ومن هنا يتضح المسلك الأول في المسألة، وهو أن الصورة الخامسة بلي داخلة في عنوان الغيبة. الطائفة الثانية، وبها يتضح المسلك الآخر، وهو ما اختاره الشيخ الأعظم وأكثر المتأخرين، وهو أنه المورد لا ينطبق عليه عنوان الغيبة، وذلك لوجود طائفة ثانية مفصلة، وهذه الطائفة الثانية المفصلة بل مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، إذ أن الطائفة الأولى التي تمسك بها أصحاب المسلك الأول تقول أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان العيب ظاهرا أو عيبا خفيا مستورا. عندنا طائفة ثانية، وهي الروايات المتعددة الأربع أو الخمس الذي عبر عنها مستفيضا، فصلت بين العيب الظاهر والعيب الخفي، وقالت أن العيب الظاهر ليس غيبة، والعيب الخفي غيبة، ومقتضى هذا التفصيل تقييد الطائفة الأولى أن يقيد إطلاق ما دل على أن الغيبة لا فرق فيه بين العيب الظاهر والعيب المستور، يقيد بكونه مستوراً، فلا يمكن التمسك بإطلاق الطائفة الأولى بعد وجود الطائفة الثانية المفصلة والنافية لعنوان الغيبة في أي عيب؟ في العيب الظاهر. وحينئذ مقتضى الجمع العرفي هو أن الغيبة مختصة بشنه؟ بالعيب المستور. ومقتضى ذلك أن هذا لا ينطبق عليه عنوان الغيبة، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة، ولا يحرم إلا كما قلنا إذا ثبتت الحرمة بلحاظ عنوان آخر غير الغيبة، كالتعيير، كإهانة، كالتنقيص، وما شاكل ذلك. أما بعنوان الغيبة فلا ينطبق عليه عنوان التحريم. والمصنف يرى المسلك الثاني كما هو واضح، لأنه لا محل للتمسك بإطلاق الطائفة الأولى، وإنما من ذهب إلى الطائفة الأولى اعتذر أن الطائفة الثانية لم يتم فيها رواية صحيحة. من ذهب إلى المسلك الأول اعتذر أن الطائفة الثانية وإن فصلت ولكن كلها روايات كما تقدم البحث فيها محل إشكالات سندية، ولا تتم إلا على بعض المسالك غير المقبولة عند جمع من الأعلام، فلا يوجد عندنا مقيد لإطلاق الطائفة الأولى، خصوصا أنها معتضدة بالقرآن: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا من مصاديق أكل لحم المؤمن، لأنه فيه تنقيص وفيه إهانة وما شاكل ذلك. إذن التمسك بالطائفة الثانية متوقف على تمامية الطائفة الأولى. ما في تواتر، مصنف الدعاء الاستفاضة، استفاضة
مضمونية
معلومة.
هذه الاستفاضة المضمونية ما يمكن أن نجعلها يعني يكون دليل حجية الاستفاضة المضمونية معارض دليل حجية الطائفة.
أول الكلام أنه لكن مسلك ذاك يقول مدار على الوثاقة، ما الاستفاضة ما في المدار على خبر الثقة، هذا في وثوق ما وصل إلى درجة الوثوق الشخصي، يعني هذه الروايات لم تصل إلى درجة الوثوق الشخصي، خصوصا إذا أردنا أن نعمل في الوثوق مباني التواتر بحيث يكثر النقل في كل شنو في كل طبقة، غايته أن التواتر جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. في الاستفاضة المحققة للوثوق مو روايات واجد، خب لا روايات كثيرة كلها ترجع بالأسناد إلى سند واحد أو تنتهي إلى سندين، هذا ما يحقق عنوان الوثوق بالصدور، لأن الوثوق بالصدور لا بد أن يلحظ فيه كل طبقة طبقة طبقة، فمجرد دعوة الاستفاضة يعني صناعة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأمل وإلى بحث، مو بهالسهولة دعوة الاستفاضة. لا ما في مثبت نافي ليفتقوه، حتى فتقول ذكرك أخاك بما يكره ولو كان بالعيب الظاهر، ثاني تقول لا العيب الظاهر ليس بغيبة،
يعني مثبت أنها مفهوم في مقام التحديد،
بل مقام التحديد لها مفهوم
في المشكلة لم يتم المقيد أصلا.
لا ما يصير مشكلة، لأنه بحسب الدلالة ومن الواضح تقول ما يحتاج مفهوم، تقول هكذا العيب الظاهر ليس بغيبة، بعد ما في شيء العيب الظاهر ليس بغيبة، ذيك تقول بأن الغيبة تشمل العيب الظاهر، فيحصل تعارض بين اللسانين، لسان مثبت ولسان نافي. هذا تمام الكلام في هذه الصورة الخامسة. قال قال والمنفي نعم قال وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم يعني ما انتفى انتفى ماذا انتفى الانتقاص القصدي ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم ما في أيضا انطباق قهري نظير الألقاب المشعرة به والجامع أنه لا يوجد ما يوجب النقص لا قصدا ولا انطباقا الجامع لا يوجد ما يوجب النقص لا قصدا ولا انطباقا قال فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه لا من حيث الإظهار ما يصدق إظهار عيب مستور لأنه ظاهر ولا من حيث ذم المتكلم لأن المتكلم لم يقصد الإهانة ولا من حيث الإشعار لأن الألقاب والأوصاف غير مشعرة بالذم فلا يتحقق عنوان الانتقاص القهري هذا الصورة كام؟ الصورة الرابعة الصورة الخامسة وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول ليش؟ لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن ليش قال بل وكذا ترقى؟ لأن بعضهم ادعى بأن ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته هذه كلها عناوين قصدية وعناوين انطباقية يحرم على الشخص إهانة المؤمن يعني أن نأتي بكلام قاصدا للإهانة الشيخ العظم يقول لا متى ما انطبق عنوان إهانة المؤمن فهو شنو حرام قصد ذلك أو لم يقصد ذلك ولهذا ترقى بقول شنو بل قال بل وكذا الأول يعني الأول الذي لا يوجد فيه قصدون لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها إذا كان مصاب بأمر خلقي ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على قطعا هذه أمور محرمة بغض النظر عن هالرواية لكن هالرواية الذي نقلها المصنف لاحظوها من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه هل هذه تدل على الحرمة أو إرشاد إلى ترتب مفسدة تحصل بل لا دليل في هذه الرواية على الحرمة كما أفاد الميرزا الشيرازي والشهيدي وغيرهما أيضا هذه الرواية إرشاد إلى تحقق مفسدة بأنه إن فعلت شيء فعل بك إن فعلت شيء فعل بك من حفر حفرة لأخي وقع فيها أمور عقلائية تقول لي ترى من عير شخصا سيعير بعد ذلك أو يترتب عليه شيء معين مفسدة معينة المهم هذا اللسان ليس لسان يستفاد منه الحرمة إذن من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكب المعصية فلهذا إرشاد ولا يظهر منه الحرمة التكليفية ونحن في غنى عن إثبات حرمة هذه الأمور لوضوح حرمتها بالارتكاز المتشرع لا إشكال أن إهانة المؤمن المؤمن له حقوق ما شاء الله وقد نقلنا في بعض الأبحاث هنا حق المؤمن على المؤمن فحرمة إهانته والتنابز بالألقاب والإيذاء لا إشكال أنه محرم وإنما الكلام في كونهما يعني كون الأوصاف المشعرة بالذم وقصد المتكلم التعيير وإنما الكلام في كونهما من الغيبة فإن ظاهر المستفيض المتقدمة عدم كونهما منها ليش؟ لأن المستفيضة له أربع روايات تدل على أن الغيبة إنما هي في العيب الخفي المستور، وهذا المفروض أنه عيب ظاهر. وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على ذكرك أخاك بما يكره، قلنا الكراهة فيها احتمالات، على بعض تفسيرات الكراهة ترجع إلى شنو؟ إظهار العيب المستور على بعض التفسيرات. وبناء على هذه التفسيرات لا تعارض بين هذه الطائفة وبين المستفيضة، وإنما التعارض بناء على الاحتمالات الأخرى في وين؟ في هذه الرواية، في الرواية ذكرك أخاك بنقص يكرهه، يكره ذكره وإن كان ظاهرا، صحيح؟ ذكرنا هذه الاحتمالات. وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، فالكراهة من جهة الذكر لا الكراهة من جهة الإظهار، وإلا لو كانت الكراهة من جهة الإظهار لا تنافي بين هذه الأخبار وبين المستفيضة. وكذلك كلام أهل اللغة، لأن قال ذكر ما يسوءه، ذكر ما يكرهه الموجود في كلمات أهل اللغة كما ذكر في الرواية، والكلام في الرواية ذكرك أخاك بما يكرهك كلام أهل اللغة على الصحاح، لأن في الصحاح ذكرنا صحاح، ذكرنا عبارة الصحاح وقلنا أنه ويؤيد عبارته، قال في صفحة 325 ويؤيد ذلك ما في الصحاح، يعني جعل المصنف في الأبحاث السابقة أن المؤيد للمستفيض المفصل ما ذكره في الصحاح، وقلنا على بعض الاحتمالات يؤيد وعلى بعض الاحتمالات لا يؤيد، يؤيد كما بحثناه مفصلا فلا حيض. خب وكذا كلام أهل اللغة على الصحاح على بعض احتمالاته كونهما غيبة. ماذا تفعل أيها المصنف؟ قال والعمل بالمستفيض لا يخلو عن قواه. ليش؟ لأنه تقييد لإطلاق الطائفة الأولى. هنا اشكال التفت ذكرت الآن زين، قد يقال حتى لو بنينا على تمامية سند المستفيضة مع ذلك لا يمكننا تقييد إطلاق الطائفة الأولى، وذلك لأن لسان الطائفة الأولى يأبى التصرف لأنه في مقام التحديد أيضا، فكلا الطائفتين في مقام التحديد يا شيخنا، إذ الطائفة الأولى تريد أن تحدد الغيبة فتقول الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره فهي في مقام التحديد، والطائفة الثانية في مقام التحديد، ومقام التحديد سنخ لسان يأبى التصرف عرفان، لا يصح التصرف فيه عرفان، لا معنى أن الشخص يأتي بقانون، يأتي بضابطة عامة ثم يأتي بتخصيص على الضابطة، فذكروا في محله أن لسان التحديد يأبى التصرف عرفا، له ظهور قوي يأبى التصرف، وحينئذ مقتضى ذلك حصول التعارض بين الطائفتين، فإذا حصل التعارض فيقدم الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا من مصادق أكل اللحم وإن كان العيب ظاهر، بناء على المصنف ويل لكل همزة لمزة على رأي المصنف وغيره من الآيات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سواء كان العيب ظاهر أو العيب غير ظاهر، فتكون الطائفة الأولى المطلقة موافقة لإطلاق الكتاب. ولكن لو فرضنا أنه شككنا في إطلاق الكتاب، أو قلنا أن إطلاق الكتاب ليس بمرجح كما يرى ذلك السيد الخوئي يقول إطلاق الكتاب ليس بكتاب. سيد الخوئي يقول إطلاق الكتاب ليس بكتاب، فإذا جاء فالروايات الدالة على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف، أو إذا جاءتكم الروايتان المتعارضتان فاعرضوهما على الكتاب، فما وافق الكتاب فخذوا به وما خالف الكتاب فردوه. يقول إطلاق الكتاب ليس بكتاب، إطلاق الكتاب مستفاد من حكم العقل. الإطلاق مو دلالة لفظية، الإطلاق دلالة عقلية أو دلالة سياقية، وبحثنا هذا المطلب مفصلا في محله في بعض الموارد. فبناء على أن إطلاق الكتاب ليس بكتاب، أو شككنا في إطلاق الكتاب في المقام، وحصل عندنا تعارض مستقر وتساقطت الأدلة، ماذا نفعل؟ شنو الحل؟
ليس ينفق قيد الزهد.
نعم،
هل القرآن ينفق قيد الزهد؟
على الحكومات التي تدل على حرمة إهانة المؤمن هي مطلقة، سواء كان ظهر مواثق
لا إشكال أنه حرام، غيبة لم غيبة. بحثنا الآن في الغيبة، قلنا هو حرام لأنه إهانة إيذاء للمؤمن. البحث الآن المشكلة شيخنا في وين؟ في انطباق عنوان الغيبة، هل ينطبق عنوان الغيبة أو ما ينطبق عنوان الغيبة؟ صار تعارض تساقطا.
الأصل عشر كونه غيبة إذا ما عرضها ثالثة.
ليش الأصل؟ من وين هالأصل؟ وش معنى الأصل؟ من وين هذا الأصل جاب لنا شيخنا؟ نعم، نقول بلي أحسن، نقول المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات المفهومية، حيث أن الغيبة مفهوم دار أمره بين الأقل والأكثر، فهل الغيبة مطلق ذكر العيب سواء كان ظاهر أو خفي، هذا أكثر، أو خصوص حصة خاصة وهي ذكر العيب الخفي، وإذا دار المفهوم بين الأقل والأكثر فلا يحرز شمول آثار الغيبة إلى ما هو الأكثر، فيقتصر على الأقل على القدر المتيقن، فلا دليل على أن الغيبة لها سعة تشمل موارد العيب الظاهر، فيكون النتيجة بعد التعارض المستقر لصالح مسلك المصنف. أما إذا قلنا إطلاق الكتاب موجود أو بعض المرجحات الموجودة في المقام، فالنتيجة لأصحاب المسلك، المسلك الأول لا المسلك الثاني. ولعل المصنف لم يشقل لا يخلو من قوم، ما في جهز تعبير المصنف، ما في يعني لأنه قد يقال أنه أيها المصنف مع وجود الطائفة المنفصلة، ليش أنت تتردد تقول لا يخلو عن قوة؟ لا يخلو عن قوة يعني مو جازم بالمسألة، ولعله عدم جزمه بالمسألة وقطعه بالمسألة لوجود مشكلتين، مشكلة دعوة الاستفاضة من جهة، والمشكلة الثانية مشكلة شنو؟ مشكلة دلالية، إذ قد يقال التقييد محل تأمل لأن الروايات الطائفة الأولى في مقام التحديد. واضح. قال والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة، هل بين شطرتين خطرها فيها مشكلة، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، ولو باعتبار بعض التعبيرات تقول لي أعراج تقول لي أحوال، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. لاحظوا ماذا ذكر بين الشرطتين، ماذا قال؟ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة، ماذا فسر العيوب الظاهرة؟ قال الذي لا يفيد السامع اطلاعا، لم يعلمه السامع، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. شنو يعني يريد يقول في هالجملة المعترضة؟ ما هو تفسيره للعب الظاهر شيخنا؟
حسب الآن ما
أي حسب اللي قاله وش وش كتب؟ ماذا الذي فسره؟
بحسب السامع، السامع هذا ظاهر عند العلم ولا مو بحسب ما هو ظاهر أمام الناس.
كان يستطيع أن يختصر شيخنا كلامكم اللطيف أن يقول هكذا، يقول العيب الظاهر الذي هو معروف ومعلوم بالنسبة إلى السامع. اختصر الأمر. قال الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. الآن ما يعني الآن شو تقول أنت شيخنا من العبارة أنت والعبارة يشترط مجموعة في العيب الظاهر وش الأمرين؟
أن يكون بالنسبة للسامع هذا
نعم
معلوم
بالفعل
وهذا يكون يعني بشكل عام يكون معلوم.
خب أحد عنده شيء؟
شأنية وفعلية
كيف شأنية وفعلية؟
إذا هو فعلا لا يعلمه
لا يعلمهم لعب الظاهر الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه يعني يفيده اطلاعا يعلمه هم باب تأكيد الخبر ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. هنا ركزوا الكلام فعلا يقع في هذه الجملة المعترضة هي اعترضت أو اعترضات ما أدري وقد دقق في هذا المطلب الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه فنحن نشرح ما هو بحسب الظاهر مراد المصنف ثم نقول أن ما ذكره المصنف من العبارة هل تفي بهذا المطلب أو لا تفي بهذا المطلب الظاهر والله العالم أن المصنف يريد أن يقول بأن العيب الظاهر ما تحقق فيه أحد أمرين بحيث متى ما تحقق أحدهما صدق عليه عيب ظاهر فلا يشمله دليل حرمة الغيبة المصداق الأول أو المورد الأول وهو الواضح كما وهو العيب الذي هو معروف فعلا ومعلوم فعلا بالنسبة إلى السامع فلو جاء الشخص المغتاب بالكأس وذكر هذا العيب للسامع لن يستفيد السامع شيئا جديدا وبتعبير المصنف لا يفيد السامع اطلاعا جديدا لم يعلمه بل هو اطلاع لشيء شنو علمه إذن هنا هذا العيب الذي لا يفيد السامع شيئا واطلاعا لم يعلمه بل اطلاعا علمه يكون هذا عيبا ظاهرا وهذا لا إشكال فيه واضح المورد الثاني وهو مورد ما كان العيب في معرض الظهور عادة فهو فعلا الآن السامع لم يعلمه ولكن عادة يكون هذا في معرض علمه حتى لو لم يخبره المخبر كما لو فرضنا أنه قال فلان الذي سيجيء أعرج فلان الذي سيجيء الآن أعرج بلي فلان الذي سيجيء كذا سيجيء إلى الحفلة إلى الضيافة أعرج وهذا لو لم يقل له ذلك لن يتغير شيء لأنه سيأتي بعد دقيقة وسيعرف أنه شنو أعرج إذن هذا العيب في معرض الظهور بحيث يعلم بغير إخبار المخبر، فلا يتوقف معرفة العيب للسامع على ذكر الذاكر على إخبار المخبر، بل هو معلوم سيعلم، يعني في معرض الظهور سيعلم ولو من غير ذكره. وهذا ما يسمى بالعيب الظاهر شأناً ومقتضيان، أي أو في معرضية الظهور وإن لم يكن ظاهر فعلا، بخلاف بعض العيوب التي لا تعرف إلا بذكر شنو، إلا بذكر ذاكر. فظاهر عبارة الشيخ أن هذا القسم الثاني أيضا ليس داخلا في عنوان الغيبة، بل هو خارج عن عنوان الغيبة. وهذا يعني أن موضوع الغيبة لا بد أن يجتمع فيه أمران: الأمر الأول عدم علم المخاطب به قبل الذكر، عدم علم المخاطب به يعني بالعيب قبل الذكر. ثانيا عدم معرضية العلم من غير الذكر، بحيث لو كان في معرض العلم بدون إخبار المخبر فإنه لا ينطبق عليه عنوان الغيبة. وهذا ما يسمى بالعيب في معرض الغيبة، الغيبة فهو من العيوب الظاهرة. ولهذا قال: ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبرين. أما لو كان يعلمه عادة من غير خبر المخبر فليس هذا بعنوان الغيبة. الظاهر أن هذا هو مراد مراد الشيخ الأعظم، ولكن المشكلة في وين؟ في العبارة. فقد أورد أو مشكلة في المطلع في العبارة. فقد أورد الميرزا الشيرازي عليه إشكالين في العبارة وإشكال ثالث في الدعوة. فهناك إشكال، فهنا إشكالات ثلاث. أما الإشكال الأول، أيها المصنف، تارة أنت في مقام تحديد موضوع الغيبة، وتارة تكون في مقام تحديد العيب الظاهر. فإن كنت في مقام تحديد الغيبة كان المناسب التعبير بواو الجمع، فتقول الغيبة لكي تتحقق يشترط فيها كم؟ يشترط شرطين: الشرط الأول عدم علم المخاطب به قبل الذكر، وعدم إمكان علمه عادة من دون إخبار المخبر. أما لو كنت الآن في مقام تحديد العيب الظاهر، فمن الواضح أن العيب الظاهر لا معنى لدعوة أن يجتمع فيه شنو أمرين، بل العيب الظاهر إما العيب الظاهر فعلا أو في معرضية شنو، في معرضية الظهور. فكان المناسب التعبير بأولى التعبير بالواو. تفهم مطلب؟ إذا كنت أيها المصنف في مقام تحديد العيب الظاهر، المناسب التعبير بأولى التعبير بالواو، وحيث أنك في مقام تحديد العيوب الظاهرة فكان الأولى أن تعطف بأولى أن تعطف بالواو. إذ لا معنى بالواو أصلا إذا كان عيب ظاهر، تقول بعدين في معرضية الظهور هم لا معنى لذلك، بينهما تباين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أيها المصنف، لو كنت في مقام تحديد الغيبة، موضوع الغيبة، تقول ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر، صحيح؟ بحيث يتوقف معرفته عادة على إخبار المخبر، فتعبر بلا يعلمه إذا كنت في تحليل موضوع الغيبة. أما إذا كنت في مقام تحديد شنو، تحديد العيب الظاهر، تحذف لله، تقول ويعلمه من غير خبر مخبر، لأنه ولا يعلمه من غير خبر المخبر، حيث إنك في مقام تحديد العيب الظاهر ما يعلم عادة من غير خبر مخبر، لا أنه لا يعلم عادة من غير خبر مخبر. شفت المطلب؟ ذي الذي لا يعلم عادة من غير خبر المخبر، هذا منقح لموضوع الغيبة، منقح للعيب المستور لا للعيب الظاهر. فينبغي لك أن تقول أو وتحذف اللام، تحذف اللام لأنك أنت في مقام تحديد العيب الظاهر لأنك في تحديد مقام عنوان الغيبة. إن قلت خلنا نحل المشكلة، نخليها شنو؟ فإن قلت دعونا نحل المشكلة وأن نقول أن المصنف في مقام تحديد الغيبة، لأنه لو كان المصنف في مقام تحديد الغيبة لن دفع الإشكالين، صحيح؟ أنه نقول تعبير بالواو صحيح والتعبير باللا صحيح، نقول سنصطدم بإشكال آخر. كيف أنت تحدد عنوان الغيبة فتقول في الشق الأول لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه؟ لا معنى له، يصير الإشكال في القسم الأول. لو كنت أنت في مقام تحديد موضوع الغيبة، موضوع الغيبة متقوم بأن يفيد السامع اطلاعا لا يعلمه، لا أنه لا يفيد السامع اطلاعا لا يعلمه. واضح الفكرة؟ إذا كنت في مقام تحديد موضوع الغيبة، ما تتحقق الغيبة؟ تفيد السامع شيئا لا يعلمه، أما لو كنت لا تفيده شيئا لا يعلمه فإن هذا ليس من محققات الغيبة. إذن الإشكال يرد على كل حال. إن كان المصنف كما هو الظاهر من العبارة أنه في مقام تحديد العيب الظاهر ففيه مشكلتين، الواو واللا الثانية. إن كان في تحديد الغيبة فيه مشكلة أولى وهو لا بد من حذف اللام اللا في الشق الأول. هذا إشكال يرجع إلى العبارة، ولعله المصنف خانه التعبير أو كذا، حتى ما التفتح للتعبير إلى قرئ من قال مطلع. المهم الإشكال الآخر الثالث، صار كم إشكال الآن؟ إشكالين، لأن المصنف في مقام تحديد العيب الظاهر، الإشكال الأول التعبير بالواو، الإشكال الثاني التعبير باللام. الإشكال الثالث إشكال في المطلع، ما هو الدليل على سعة أي العيب الظاهر للمصداق والفرد الثاني؟ من وين هذا الكلام؟ العيب الظاهر معنى ما يعرفه السامع، ما يعلمه السامع، أما توسيع عنوان العيب الظاهر بذاك العيب الخفي فعلا الآن على السامع ولكن في معرضية الظهور، هذا يصيره شنو؟ يصيره ظاهرا من وين؟ من الأدلة. يشمله ما ورد في المستفيضة المتقدمة أن العيب الخفي العيب الخفي محقق لعنوان الغيبة، سواء كان هذا العيب الخفي فعلا في معرضية الظهور أو لم يكن في معرضية شنو؟ الظهور. واضح الفكرة؟ إذن العيب الظاهر هو ذاك العيب الذي يعلمه فعلا السامع قبل الذكر، قبل أن يذكر المغتاب العيب الراجع إلى الشخص يعلمه ذاك الطرف، أما لو كان يخفى عليه لأنه في معرض الوصول وسيطلع. من قال أن الشارع يجوز هذا المقدار من إظهار العيب المستور؟ إذن المصنف يرد عليه الإشكال أيضا بلحاظ الدليل. وإن حاول جمع أن يذكر أدلة في المقام ولكن لا نحتاج إلى ذكرها فهي مخدوشة. ولهذا بل ومن هنا يتضح أن ما حاول الشهيدي رجع عبارته في دفع إشكال الميرزا الشيرازي غير تام، فقد حاول أن يبين المطلب بطريقة يريد بها دفع إشكالات محقق الميرزا الشيرازي، ولكنه لا ترد بالتأمل الذي ذكرناه أو بالبيان الذي ذكرناه، فلاحظ ثمة اختصارا لشنو؟ للوقت وللجهد وللطاقة وآخر السنة. هذا ما يتعلق بشنو؟ ما يتعلق بالجملة المعترضة. فإذا المصنف يريد أن يقول العيب الظاهر ليس بغيبة، صحيح، لكن توسعة العيب الظاهر لما كان في معرض الظهور لولا ذكر الذاكر، خصوصا لو كان بعد مدة من الزمان، مو بعد مو فعلي، بعد مدة من الزمان، فالإشكال أشد لما أشد أشد وأشد وأشد. واضح. هذا تمام الكلام في البحث عن الملخص. تلخيصات الشيخ العظام بعصرت أصعب من المطالب، هي التلخيصات. هذا تمام الكلام في الملخصات، بحث الملخصات. المطلب الجديد، مطلب كم ما أدري وصلنا كم الآن، المطلب الذي بعده، كان استنكر يقول المطلب الذي بعده أول يوم الدرس يقول المطلب الأول الثاني، يجي يوم ثاني يقول المطلب الذي بعده، بعدين يقول المطلب الذي بعده، لما نخلص المكتب أي مطلب ما ندري إحنا. المهم، المطلب الجديد، المصنف يقول قد تنقح مما ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الغيبة متقومة بأن يكون المقول نقصا، فهل يشترط أن يكون النقص راجع إلى الدين أو راجع إلى الفعل أو أن المحرم مطلق النقص؟ نقول مقتضى الأدلة السابقة بإطلاقها ذكرك أخاك بما يكره، أو كل عيب مستور فهو محرم، سواء كان هذا النقص والعيب غير الظاهر للسامع نقصا في بدن المغتاب أو نسبه أو خلقه أو فعله أو غيره من هذه الموارد، فتخصيص الغيبة بنقص خاص خلاف إطلاقات الأدلة، فكل ما يرجع إلى شؤون المغتاب، كل ما يرجع بالأخرى إلى نقص في المغتاب بحيث له علقة بالمغتاب، شأن من شؤون المغتاب، فهو شنو؟ فهو محرم. أما لو كان لا يرجع إلى شيء للمغتاب، كما لو ذكر نقصا في دابة المغتاب بحيث لا يكون هذا النقص يرجع إلى نفسه، ما يرجع، ما يضرب نفس المغتاب أو ما يضرب نفس الشخص، فإن هذا ليس نقصا. نعم، إذا رجع إلى شأن من شؤونه فإنه يكون حينئذ ناقص، والمطلب سهل لا يحتاج إلى شيء وبيان. قال ثم الظاهر، الظاهر إطلاقات، المصرح به في بعض الروايات، الظاهر ببركة الإطلاقات. إذا شفت شيخ أنا ظاهر في كل مكان، قل وين منشأ الظهور؟ إذا سمعت عبارة الظاهر من الرواية، قل سأل من وين منشأ الظهور؟ أنشأ الظهور على الإطلاق. المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك في النقص على ما صرح به أيضا غير واحدين، بينما كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله. شو نقص في قوله يعني؟ شو يعني نقص في قوله؟ الثوب، وسخ الثوب، نسب ابن فلان ابن كافر، خلقه سيء الخلق، فعله واضح، قوله شنو قوله يعني؟ تمتام، تقول فلان تمتام، عنده مشكلة شنو؟ مشكلة بحيث تكون خفية، ها خفية على السامع، واضح، عنده مشكلة في بعض الحروف، عنده مشكلة كذا، فيقال أن هذا نقص في قوله. أو دينه، ضعيف الإيمان، نقص في الدين. أو دنيا، منكب على الدنيا، نعم منكب على الدنيا، ما يسمى يعني ما يرجع إلى دنيا، يعني لا يدبر مثلا، بل لا يدبر أموره، بل عرفي عرفي، مسألة عرفية، فقير لا نقص،
كثير الأكل
ما لا يعرف أن يدير أمور دنيا، لا يعرف أن يدير أمور دنيا، سفيه في معاملاته الدنيوية مثلا. خب، حتى في ثوبه، ليش قال حتى؟ لأنه قد يقال الثوب والدار والدابة، خب مو نقص فيه، نقول لا، إذا رجع إلى نقص فيه بحيث صار شأنه من شؤونه يقول وسخ الثوب، وسخ الثوب والثوب ما يصير وسخ إلا بسبب هو يعني عدم التفاته. خب حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. وقد روي عن هذا المصرح به، وقد روي عن مولانا الصادق الإشارة إلى ذلك بقوله وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق وفي الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. رواية ضعيفة في السند. خب قيل الآن بيشرح بيجيب هذا ما ذكره الشيخ والرام ابن أبي فارس في في تنبيه الخواطر، ونقله الله أو الشهيد الثاني في كشف الريبة. قيل أما البدان فذكرك فيه العمش. ما معنى العمش؟ العمش هو عدم البصر في الليل أو ضعف البصر، عدم البصر في الليل أو ضعفه. والحول والعور والقرع، قرعن سقوط الشعر، والقصار. القصار عيب وقت العيب مسكين بني آدم، شنو إذا صار قصير صار عيب، إذا صار طويل صار صار عيب بني آدم. بني آدم إنسان كله. السواد والصفراء وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، خصوصا النساء تقول لهم نسمة مرأة سوداء، مشكلة تقول المرأة هذه الشيء اللون تقول سوداء اللون، تقول لا أني حنطية حنطية هي سوداء كهطي بس يعني بلي أنه تكره أن تذكر. والنسب بأن يقول أبوه فاسق أو كذا أو كذا أو كذا أو إسكاف. وشان إسكاف؟ يعني يصلح الأحذية أو هذا يعني مهن مبتذلة عند العرب، واضح يعني مهن مبتذلة عند العرب. يقول يا ابن الإسكاف، إصلاح الأحذية أو حائك، صياغة الأقمشة أو نحو ذلك مما يكره، يعني مما يكره الشخص. وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق بخيل. هنا بحسب ما ذكر الشهيدي مراء بالضم، هنا في نسختين إما مراء أو مراء. ذكر الشهيدي أنه مذكر تحت أن مراء بفتح الميم وتشديد الراء من المراء، مراء من المراء بمعنى المجادلة، لا بضم الميم وتخفيف الراء مراء من الرياء. ليش؟ يقول لأن الرياء من قبيل الأفعال والكلام بخلاف الأول، والأول المجادلة فإنه من قبيل الخلق. طبعه أنه شنو؟ يمار يعني يجادل. الأمر سهل. متكبر شديد الغضب جبان، هي كلها غيبة مشكلة، هي كلها عن المفروض أنها عيوب. شنو عيوب؟ إذا كانت خفية، أما إذا عيوب ظاهرة ينطبق عليها عناوين ثانوية، إهانة المؤمن، إذا لزم منه الإهانة، لزم منه التعيير، لزم لزم لزم، باب خطير يعني. هذا كل شيء صار مشكلة يعني. شديد الغضب جبان ضعيف القلب، فلان جبان جبان فلان ضعيف القلب ونحوي. نعم
جبان الكلب،
فلان لا يذهب إلى الجبهات، جبان ضعيف القلب، قاعد في الحوض المسكين يدرس، فلان جبان عيب. ما خب هذا مشكلة، يقول لك هذا عيب، ضعيف القلب ونحوي ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع والسجود لا يجتنب من النجاسات ليس بارا بوالديه ولا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس. هنا هاي إشارة منه إلى أنه لا فرق في الغيبة بين الإثبات والنفي. صارخ كذاب هي كلها مثبتة، ليس بارا لا يحرس نفي، لا فرق عندهم بين الغيبة التي ترجع إلى الإثبات أو ترجع إلى النفي الموجب للنقص. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا. كثير الكلام كثير الآك نؤوم كثير النيام نوم. يجلس في غير موضع دائما قاعد قدام هو ما فضوان يقعد فضورة لكنه دائما يصدر المجالس. يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم. خب إذا كانت الهيئة شنو مذمومة عند الناس واضح إذا كانت الهيئة مذمومة عند الناس لا صار بالعكس بعضهم الآن إذا يغلق صار هذا معي خصوصا للطالب لا أحد يغلق هذا مو جيد خصوصا في النجف مشكلة واضح أنه لازم يكون مفتوح لا أحد حط لي زار يسوي شيء مشكلة. قال وأما في ثوبه فحسب العراف فكقولك إنه واسع الكم طويل الكم صف الله طويل الذيل شو طويل الذيل يعني ثوبه طويلة مرة سألنا طويل طويل الذيل واحد قال بلي ذيله طويل وأنا مو في جو الدرس قاعد يفكر قال هون يقول بلي واضح يعني ذيله طويل طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك ثم إن ظاهر النص يأتي وصلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين.